أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 31، المحسنات اللفظية. انتهينا من المحسنات المعنوية، الآن ندخل إلى المحسنات اللفظية. كان في البحث السابق البحث في المحسن من حيث المعنى، الآن من حيث نفس اللفظ، تركيبة اللفظ. أقسامها 7: 1 الجناس، 2 رد العجز على الصدر، 3 السجع، 4 الموازنة، 5 القلب، 6 التشريع، 7 لزوم ما لا يلزم. أولا، الجناس هو تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى. فإذا من حيث اللفظ نفس اللفظ، ولكن معنيين مختلفين، يعني مشترك لفظي بين معنيين. كلمة من حيث اللفظ نفس الكلمة، ولكن من حيث المعنى مختلفين. وينقسم إلى التام وغيره، ولكل منها أقسام. فأقسام التام: أولا المتماثل، ثانيا المستوفى، ثالثا المركب المتشابه، رابعا المركب المفروق، خامسا المركب المرفوع. وأقسام غير التام: 1 المحرف، 2 الناقص، 3 المقلوب، 4 المضارع أو اللاحق، يسمى المضارع أو يسمى اللاحق. فقال المضارع واللاحق، قل المضارع أو اللاحق، حتى يصير نفس الشيء، هو مو قسمين وليس قسمان وليس قسمين. التام، الجناس التام هو اتفاق لفظين متشابهين في 4 صفات. مفروض أن نقول في 4 صفات أو 4 صفات. 4 يخالف المعدود، 4 صفات إذا كان المعدود مؤنث، المفرد منه مؤنث صفة، فيكون العدد على عكس المعدود، فالمفروض أن نقول في 4 صفات. نوع الحروف متشابهين في نوع الحروف، ومتشابهين في عدد الحروف، ومتشابهين في هيئة الحروف وفي ترتيب الحروف. فإذا هذا التام إذا خالف أي شيء من هذه الأربعة نقول فخرج اختلاف الكلمتين في نوع الحروف فقط، يعني خارج عن هذا التام فيكون غير تام. فخرج من هذا التعريف، ما خرج عن التام يكون غير تام. فخرج اختلاف الكلمتين في نوع الحروف فقط، مثل يفرح ويمرح، حط 1 تحت وهو المحرف اللي هو من أقسام غير التام، هذا راح نتناوله فيما بعد بالتفصيل. نقول يفرح ويمرح، نعم فيه جناس غير تام، لأن عندي الاختلاف في نوع الحروف، فالحرف الثاني فاء في الكلمة الأولى وميم في الكلمة الثانية. أو اختلاف الكلمتين في عدد الحروف فقط، مثل الساق والمساق، وهذا هو غير التام. الناقص، ناقص من حيث الحروف، أو اختلاف الكلمتين في هيئة الحروف مثل البرد بضم الباء والبرد بفتح الباء، وهذا هو القسم المقلوب من غير التام. أو اختلاف الكلمتين في ترتيب الحروف فقط مثل فتح وحتف، نفس الحروف ولكن الترتيب مختلف، وهذا هو المضارع أو اللاحق من أقسام غير التام. أقسام التام المتماثل هو ما كان اللفظان من نوع واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين مثل الساعة وساعة في قوله تعالى يوم تقوم الساعة، ثم في الآية ما لبثوا غير ساعة، والساعة وساعة اسمان، فيكون من أقسام التام المتماثل. ومثل رحبة ورحبة في، هي رحبة رحبة الأولى بمعنى فناء الدار، يعني الحوش الموجود عندك فناء الدار نسميه رحبة، والثانية بمعنى واسعة يعني فناء الدار واسع، فرحبة ورحبة من باب المشترك اللفظي، وهما اسمان فيكون من أقسام التام المتماثل. نأتي إلى المستوفى، هو ما كان اللفظان من نوعين كاسم وفعل. فإذن في المتماثل الأول اسم والثاني اسم، أو فعل وفعل، أو حرف وحرف. الآن في المستوفى نعم نفس اللفظ، لكن مرة يستعمل كاسم ومرة كفعل، مثل ارعى الجار ولو جارة، يعني الجار جار الثاني بمعنى ظلمة، ارعى جارك حتى لو جار، حتى لو كان ظالم، حتى لو كان مؤذي، انت ترعى تكليفك هذا تقوم في مقابل الجار، لو يؤذيك تصبر على أذيته. أو فعل واسم نحو قوله ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، فيحيى الأولى فعل والثانية اسم. طبعا لا تنظر إلى أنه ألف مقصورة أو ألف ممدودة، هذه العلة صرفية ما لها علاقة في نطق الكلمة. فيحيى الأول فعل مضارع ويحيى الثاني اسم الممدوح، فيكون من أقسام التام المستوفى. مثال آخر، ومثل قوله فدارهم ما دمت في دارهم، الدار الأولى من المدارات الدارهم، الدارهم تأخذهم بالمجاملات ما دام أنت بدارهم، بس قل لي اطلع برا نوريك. فدارهم ما دار ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في أرضهم. فإذن هي الكلمة نفس الكلمة، ولكن الأولى فعل والثانية اسم، كذلك وارضهم الأولى فعل والثانية اسم، فصار من قسم المستوفى. المركب المتشابه هو ما كان اللفظان أحدهما مفرد والآخر مركب واتفقا في الخط والكتابة، مثل ذاهبة مركبة من ذا وهبة، ذا بمعنى الصاحب وهبة بمعنى العطاء يعني صاحب العطاء، وذاهبة اسم فاعل من ذهبة، فمرة مفرد ذاهبة ومرة مركب ذا هبة، ذا أسكت شوي هبة حتى يبين كلمتين في قوله إذا لم يكن ملك ذاهبة يعني صاحب عطاء فدعه ودولته ذاهبة يعني تنتهي إذا الملك ما يكون صاحب عطاء للرعية يكون بخيل مثل هذا الإنسان دولته تذهب في سؤال تبتسم على شنو خلنا نبتسم معك نعم يكون أنت تقدر تبحث إذا عندك بالإنترنت حتما يحطون وارجع إلى نفس مختصر المعاني الأصلي قد يكون هناك يشير إلى الشاعر بل شنو؟ نعم نعم يكون في اختلاف ممكن. المركب المفروق هو ما كان اللفظان أحدهما مفرد والآخر مركب من كلمتين ولم يتفقا في الخط والكتابة مثل جام لنا مركب من جام ولنا اثنين تحت الجام ظرف للشرب الجام ظرف غلاس آنية شيء يشرب به وجاملنا مفرد مصيق بمعنى عاملنا بالجميل في قوله كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا حلو لطيف ففي البيت الأول جام لنا في البيت الثاني جام لنا هذا من باب المركب المفروق المركب المرفوع هو ما كان اللفظان أحدهما مفرد والآخر مركب من كلمة وبعض كلمة ولم يتفقا في الخط والكتابة مثل كلمة مصاب وميم طعم مع صاب جزء الكلمة مع الكلمة الثانية في أهذا مصاب أم طعم صاب أهذا مصاب أو طعم صاب سكنت حتى يتناسب معه أهذا مصاب أم طعم صاب بعد ما تقول صاب طعم صاب مضاف إليه الصاب بمعنى عصارة شجر المر أهذا مصاب أم طعم صاب مصاب يعني قصب السكر المطلوب أنه مصاب كلمة واحدة في المركب الأول كان عندي كلمتين الآن ناخذ جزء من الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية فآخذ الميم من طعم وتكون مع الصاب تصير مصاب وعندي الكلمة الأولى مصاب فيعطيك حلاوة في الكلام لكنه يعني يحسن الكلام لكن محسن لفظي من حيث اللفظ دون النظر إلى المعنى هذا بالنسبة للتام وأقسام التام الآن يأتي إلى غير التام وغير التام أربعة تحصل من عدم شرط من شرائط الأربعة التي تكون للتام ذكر بعض الأمثلة سابقا المحرف قال الانحراف إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخرى ليش ما أعطيتنا معنى كلمة المرفوع اللي احنا نحتاجها كلمة المرفوع نحتاج شنو معنات مرفوع ما أدري الآن شوف إلى الغد نبحث شنو معنات مرفوع من الرفو نعم ما أدري قد يكون باعتبار تأخذ جزء من كلمة مع الكلمة الثانية نبي على كل المعنى بالضبط إن شاء الله من يبحث لنا باكر للدرس القادم أحد يبحث في القاموس معجم الوجيز عندكم هذا الكتاب الصغير إذا أحد عنده إن شاء الله يوسف. نعم
ما أنت حكيتها
رفوة يرفو رفوة. المحرف هو اختلاف اللفظين في هيئة الحروف فقط واشتراكهما في النوع والعدد والترتيب، سواء كان الاختلاف بالحركة مثل جبة جبة البرد جنة البرد، فأتينا بجبة وجنة وأتينا بالبرد مع البرد، طبعا البرد مع البرد هذا في هيئة الحروف، هذا مثال المقلوب. فإذا احنا مثالنا الآن شاهدنا في جبة وجنة، والبرد مع البرد يأتي في قسم المقلوب. فإذا مثالنا في المحرف جبة وجنة، عندي اختلاف في الحرف. اختلاف في هيئة الحروف فقط، الهيئة هي نفس الحرف، في النوع اللي ذكر سابقا عندي اشتراك في التام في أربعة أشياء، في نوع الحرف، في عدد الحروف، في هيئة الحرف اللي هو نفس هيئتها. ننظر إلى وزنها، قد يكون الوزن الهيئة، الآن لما نوصل حق الهيئة اللي هو في مثال اشتراكهما. نعم نوع الحرف ذكر أربع أنواع وأربع صفات عندي. نوع الحروف يعني يصير من الحروف 29، عندي عدد الحروف وعندي ترتيب الحروف. هنشوف هيئة الحروف، الهيئة مثل الفتحة والضمة، من حيث الفتحة والضمة والكسرة. في المحرف قال هو اختلاف، بس هو ذكر سابقا أن المحرف إذا ترجعون للتام قال فخرج اختلاف الكلمتين في نوع الحروف، سمى هذا المحرف لأنه الاختلاف في نوع الحروف. الآن المثال الذي أتى به جبة وجنة، قال هو اختلاف اللفظ في هيئة الحروف، صار كلامه غير عن الأول. الهيئة يعني ضم وفتح، المفروض يكون المحرف الاختلاف في الحروف. بدل المثال يتغير إلى مثال يفرح ويمرح حتى يصير مثال المحرف الاختلاف في الحروف.
المثال
هو
نوع الحرف واحد.
نعم، جبة راح يصير جبة وجنة، صار عندي عفوا جبة وجنة، أيضا عندي اختلاف في الحرف الباء والنون. لا لا، هذا في مثال مقلوب، هذا مثال المقلوب الاختلاف في الهيئة، لكن هو المفروض يقول اختلاف اللفظين في الحروف فقط، لأنه ذكر سابقا اختلاف في نوع الحروف مثل يفرح ويمرح بالهامش، قال وهو المحرف. إذا بس سمى المحرف الاختلاف في الهيئة راح ينتج لي الاختلاف في الهيئة راح ينتج لي المقلوب على حسب كلام السابق. نرجع إلى أول التام لما قال هو اتفاق، ثم قال فخرج اختلاف الكلمتين في نوع الحروف مثل يفرح ويمرح، سمى بالهامش المحرف لأنه من الحروف، أو في عدد الحروف مثل الساق والمساق سمى الناقص، وفي هيئة الحروف مثل البرد والبرد بفتح الباء هذا سميناه المقلوب، أو في ترتيب الحروف مثل فتح وحذف وهذا سماه المضارع. الآن لما نسمي نقول المحرف على نفس السابق، المفروض الاختلاف يكون في نوع الحروف مو في هيئة الحروف، على الكلام السابق. والمقلوب مفروض يكون الاختلاف في هيئة الحروف. أو بالعكس، أو أنه نغير التعريف السابق اللي ذكره، يصير على أساس هذا التعريف الصحيح وذاك التعريف الغير مفروض. خلونا نراجع إن شاء الله إلى الأصل حتى نرى إلى الدرس القادم أن أي التعريفين هو التعريف التام. خلنا نتأكد من المصدر الأصلي أنه هذا التعريف أو ذاك التعريف إلى الدرس القادم. الآن نمشي على هذا. المحرف هو اختلاف اللفظين في هيئة الحروف. قال الانحراف إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخرى، والسابق قال اختلاف في نوع الحروف. واشتراكهما في النوع والعدد والترتيب، سواء كان الاختلاف بالحركة مثل البرد والبرد راح يصير مثاله، راح يصير المثال على البرد والبرد اللي في السابق سماه مقلوب، أو بالحركة والسكون جميعا مثل البدعة شرك الشرك، شرك والشرك صار اختلاف بالحركة والسكون. فإن الشين من الأول مفتوح ومن الثاني مكسور، والراء من الأول مفتوح ومن الثاني ساكن. ومثل لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، مفرطا تشديد مع كسرة، والأول مفرطا مع الكسرة. لا الآن هو راح يشير لهذا، يقول باعتبار أن الفاء من أحدهما ساكن ومن الآخر، عفوا قاعد يطالع إلى مفرط ومفر الحرف الفاء، والمشدد في حكم المخفف. هذا جوابك، وإنه إذا كان عندي مشدد أنظر إلى أنه بمنزلة الحرف الواحد. جبة البرد، بس هو المعنى ما يصح، لأن الجبة هذا الجبة والبرد هذا اللي الآن في المثال قال ثوب مخطط يسمونه برد، يلبسوا بردا يقولون، اللغة بردا يعني الثوب المخطط. الناقص هو اختلاف اللفظين في عدد الحروف فقط، واشتراكهما في الهيئة ونوع الحروف، واشتراكهما في الهيئة ونوع الحروف والترتيب، بأن يكون في أحد اللفظين حرف زائد أو أكثر، إذا سقط حصل جناس تام بدون الألف واللام، حصل جناس تام وليس جناس التام، جناس تام نعت، فيحذف الألف واللام من التام. والزيادة قد تكون بحرف واحد وقد تكون بأكثر، والثاني يعني اللي يكون في أكثر سمي مزيلا ولم يذكر منه إلا ما تكون الزيادة في الآخر مثل الجوى والجوانح. إذن عندي مشترك الجوى بين الكلمتين، وعندي زيادة في الأخير بالنون والحاء، بزيادة النون والحاء في بيت الخنساء: إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح. شنو معنى الجوى؟ معنى الجوى الحر، حرقة أو الحر، الحرقة، حرقة هذا يكون ناتج من تحس بحرارة داخلية، البكاء والشفاء من الحرقة بين الجوانح. إنسان مكون من جوانح وجوارح، جوارح الأعضاء الخارجية، الجوانح ما يكون باطن الإنسان سميه جوانح. بعدين عندي كلمة الجوى وكلمة الجوانح، وهذا من الجناس غير التام الناقص، نقصان في الحروف. والأول يعني ما يكون، ما تكون الزيادة فيه بحرف واحد، إن كانت زيادته في أول الكلمة مثل المساق والساق، في التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، أو في الوسط مثل جدي جهدي، سمي ناقصا لنقصان أحد اللفظين عن الآخر، وإن كانت زيادته في آخر الكلمة سمي الآن مطرفا أو مطرفا. ما أدري الآن، إما مطرف أو مطرف، نقول مطرف من الطرف قد يكون، مثل عواصٍ وعواصم بزيادة الميم، وكذا قواضٍ وقواضب بزيادة الباء، في قوله يمدون من أيدٍ عواصم عواصمي تصول بأسيافٍ قواضٍ قواضبي. بالهامش مكتوب المعنى، مرة ثانية شنو السؤال؟
عاصم رقم واحد.
حطوا جمع عاصم، حطوا رقم اثنين وهذا رقم واحد. على قولتهم صوت الطباع هذا. يعني الإنسان اللي بيصير طباع لازم يقول يعرف نحو إملاق، يعرف علامات الترقيم، بعدين يدخل يطبع. منه واحد ما عنده شغل شو يصير؟ يصير طباع. إنه راح يصير عملية أكو أخطاء راح تصير، أو يقول مثلا المؤلف أنت اكتب لي الفواصل وحط لي النقاط. أنا شفت أحد المؤلفين مرة مايت أمامي أمام المكتبة من المكتبات جاي بالكتاب، هو مؤلف الآن كاتب بخط إيده، أعطاه فتحه صاحب المطبع، قال لا فواصل لا نقطة لا أول فقرة، هاي شلون نطبع حبوية؟ زين، قال هذا راح يكلفك، راح نخلي واحد يراجع بالأول يقسم لنا، يعني كاتب الكلام كله فوق بعض، ماشي من الأول ماشي، ما ملاحظ سلطة لا فاصلة. هذا مؤلف، المؤلف مفروض يعرف الأشياء. فالآن هذا قال يكلفك إذا كانت الصفحة مضبوطة مثلا 100 تومان، هذا راح تكلفك الصفحة 200 تومان على أيام الرخص طبعا، الآن قد يصير 2000 تومان. فقال هذا لازم راح أعطي لي مراجع قبل لا أطبع حتى يضبط لي، وبعدين أنا راح أطبع. إذا راح يكلف المفروض المؤلف هم يكون هذه الأمور يتقنها، مو فقط أنه والله صرت مؤلف، مثل ما أنه مثل مقالات في الجرائد يكتبون الآن، شوف واحد تخصص لا هو عالم دين لا شيء يتكلم لك بالدين، وأتكلم حتى عن جماعتنا، يعني حتى كتابنا الشيعة بعضهم مو تخصص القضايا الدينية، فيتكلم راح يستعمل مصطلحات، مرة مثلا بيتكلم عن العقل يقول السيرة العقلائية، مثلا السيرة العقلائية مو العقل، أو يأتي هذا من الأشياء العقلائية بمعنى العقل هو يقصد، الآن أنت استعملت بالمعنى اللغوي، تريد أن تتكلم بالقضايا الدينية لازم تتقن مصطلحات الدين، مصطلحات العلماء في الكتاب، أو مثلا يبون يستدلون مثلا على مثلا مساواة بين المرأة والرجل، شوف الأدلة اللي يبونها، مثلا نفرض يستدلون بخطبة الزهراء عليه السلام أمام الرجال، أو خطبة زينب عليه السلام في مجلس يزيد، هل ممكن أنه من هذه الخطبة أنك تستند دخول المرأة إلى مجلس الأمة؟ العلماء ما يقولون بهذا، العلماء ما يقولون بهذا، هم بيبينون المساواة أن عادة ممكن المرأة تخطب في الرجال، أولا الخطبتين من باب الاستثناء، ظروف استثنائية، مو أصل، مو أن الأصل أن الزهراء عليه السلام وزينب عليه السلام تختلط بالرجال، مو هذا الأصل، هذا ظرف استثنائي، في الظرف الاستثنائي إذا تكرر الظرف مرة ثانية نجيب نفس الحكم كظرف استثنائي، بدل في الأمور الاعتيادية ما تقدر تستنبط من الخطبتين شيء لأن ظرف استثنائي، هذا كلام العلماء. فيقال بأنه يمكن أنه نأتي إلى القدر المتيقن ضمن هذا الظرف، الزهراء عليه السلام تكلمت، فإذا الظرف يتكرر ممكن المرأة تتكلم، ولكن المرأة بمستوى الزهراء عليه السلام، مو امرأة سافرة تستند على القضايا الدينية لدخولها في مجلس الأمة، أنت أول شيء سافرة. فإذا حتى الآن يعني تقرون حتى مقابلات في التلفزيون هم يبون بعض الأعضاء مثلا، وحتى في الدول الثانية أحيانا الاستدلال يأتي أنه خطبة الزهراء عليه السلام، أول الزهراء عليه السلام كانت من وراء ستر، فضرب ستر بينها وبين الأنصار في المسجد، أو مثلا يستدلون أنه يجوز أن المرأة تخطب في المسجد، مثلا قد يكون احتفال من الاحتفالات، مثلا احتفال في مسجد يقدمون أحد الرجال يتكلم بعدين يعطون الميكروفون للمرأة، مثلا خرف الستار نفس مكان المرأة وتتكلم، وأنا استدلالهم على خطبة الزهراء عليه السلام، وما ممكن هذا ظرف استثنائي، هذا ظرف احتيادي، فما ممكن. فإذن اللي بيتكلم بالقضايا الشرعية بيستدل، والجرائد واضح هذا في المقالات، استدلالات كثيرة دينية موجودة، بس هذا مو شغله، لذلك يخبطون كأن من أفتى برأيه من غير علم راح يصير، وهي مشكلة بالنسبة للإنسان أنه يعطي فتوى بمقالة، وهذا مو شغل، هذا شغل الفقيه أصلا، حتى طالب العلم يظل 10-15 سنة في الحوزة ما يتجرأ يستنبط حكم شرعي، أما بالك إنسان سامع له كلمتين حاضر حلقة أولى مثلا على مستوى الحلقة الأولى الآن صار فقيه عندنا، وهذه الخطورة دائما أنه حتى في مستوى الحلقات في المكان الثاني للدرس هناك كثير ما حذر، لأن هناك أكو نماذج موجودة، هم نحن طالبة علم وانت طالب علم، تو طالب سنة أولى أو طالبة في سنة أولى دزك مسج مثل ما أنت طالب علم أنا طالب علم وتعطيك نستنكر فعلك والقضايا على كل، وعلى مستوى حلقة أولى دارسي وحتى على مستوى حلقة ثانية، فيتجرؤون يصير عندهم حارة تجرع على العلماء، راسهم يحطونه براس العلماء، وهي مشكلة أنه إنسان كمهما يدرس لابد العالم المرجع بعد قيمته محفوظة، وطالب في العلم عند أستاذ لابد أن يحترم أستاذ على أي حال، وهذا موجود في كتاب منية المريد كيفية تعامل الطالب مع الأستاذ، إذا ما يتعامل بهذه الطريقة يسلب توفيق العلم كما يقال، يسلب منه، خلي يكون راح يصير عنده معلومات بس معلومات ما يستفيد منها، ظل الإنسان ممكن ذهنه يصير عبارة عن كمبيوتر ويخزن ملايين المعلومات، وبعدين هذه راح تصير حجة إذا ما يستفيد من هذه المعلومات، هذه المعلومات تصير حجة عليه يوم القيامة. إذن طالب العلم أول ما يدخل في دائرة طالب العلم أكو لوازم، يقبل باللوازم يتفضل يدخل دائرة طلب العلم، ما يقبل باللوازم لا يدخل لأنه مسؤولية إذا دخل، فإذن هذا الطالب العلم كتاب منية المريد مثل ما هذه الطالبة دزت لي، بزيت لها مسج بسيط أرجو منكم قراءة كتاب منية المريد بس. أول شيء رديت عليهم رد بسبب استنكارهم، ما فهموا أنا شنو قلت. زين قالوا هذا الكلام يوجه للسنة مو لطلبة العلم اللي احنا مثلك على كل حال. فكتبتهم بالمسج الثاني أرجو قراءة كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، وتسكر الموضوع. طبعا ما قصروا، هم حلقات موجودة عندهم على أي حال. المقلوب، وطبعا من يصير طالب علم الواحد لازم يكون صدره واسع للنص، هذا أيضا مو أنه يعصب بسرعة، لا راح تجيلك نماذج مختلفة من الناس. تصلي في مسجد النفسيات مختلفة، راح يجي واحد يصرخ عليك عادي، ترى هذا لازم تتحمله، مو أنه ترد العصبية بعصبية، أو إذا صرخ تصرخ عليه. لابد أنه يكون صدرك واسع وتتعامل مع الأشياء بهدوء حتى داخل بيتك. يعني طالب العلم داخل البيت أيضا عنده صورة معينة لابد يحافظ عليها أمام زوجته أولاده، ما يتعامل خارج البيت بتعامل وداخل البيت تعامل آخر، له وجه واحد ما عنده وجه. فطالب العلم برا البيت وداخل البيت، وهذا من يعرفه؟ إذا صعد منبر زوجته أولاده يعرفه، أو في تعامله مع الآخرين زوجته وأولاده يعرفون إذا هذا كان طبيعته أو تصنع. فقل كن طالب العلم على وتيرة واحدة داخل البيت وخارج البيت، مثل ما هو أمام الناس يتصنع الهدوء أيضا داخل البيت خلي يتصنع الهدوء، يكون بنفس التعامل، لأن الزوجة والأولاد يعرفون حقيقة الشخص. يصعد منبر يتكلم كذا ينصح، هو ما يلتزم فيه راح يقولوا في قلوبهم أنت كذاب، فما راح تسقط عدالته ما يصلوا خلفه. فريقا لابد أن تحافظ العدالة على عدالتك حتى أمام زوجتك وأولادك، حتى إذا صار صلاة آيات تقدر تجمعهم مثلا صلاة جماعة، قد خلال اليوم تصلي فيهم أيضا صلاة الجماعة أساس أن يتعودون على صلاة الجماعة داخل البيت. فتحاول تحافظ أنه على صورتك حتى أمام الزوجة والأولاد. على كل ما أدركنا الوقت خلي هذا إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.